الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام أهل العلم في الكاف من قول الله عز وجل: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا، وذكر كلام أهل العلم في ذلك. وخلاصته أن شيخ الإسلام أراد أن يبين أن قول الله عز وجل كالذين من قبلكم، أي أنهم سلكوا أو سلكتم نفس طريقهم واستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخضتم كالذي خاضوا، أي تكلمتم فيما لا يعنيكم وتكلمتم فيما لا علم لكم به، فعلتم مثل ما فعلوا، فلهذا صارت عقوبتكم مثل ما عاقب الله عز وجل أولئك. قال رحمه الله: وهذه المشابهة في هؤلاء بإزاء ما وصف الله به المؤمنين، أنا بإزاء كما قلنا مقابل، من قوله جل وعلا: يطيعون الله ورسوله، فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من قبل، أي من أهل الفساد وأهل الكفر والعناد، بل أهل الإيمان يسلمون لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سبحانه، وهنا أراد الشيخ أن يثبت تحريم الآيات، معنى الآيات التي حرمت على أهل الإيمان اتباع غيرهم، وخاصة المراد بالغير هؤلاء أهل الفساد وأهل الشر وأهل الكفر، والمراد أنهم لا يشابهون أهل الكتاب الذين انحرفوا عن دينهم، وأيضا لم يطيعوا الله ورسوله، بل جادلوا في الباطل ليدحضوا به الحق. قال سبحانه: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا، أي ليسوا عن فقر يفعلون ذلك، بل عندهم أموال وعندهم قوة وأولادا، فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخضتم كالذي خاضوا. فالخطاب في قوله كانوا أشد منكم قوة، وقوله فاستمتعتم إن كان للمنافقين كان من باب خطاب التلوين والالتفات، والمراد بخطاب الالتفات هو، أما التلوين هذا ما لا أدري هل هذا موجود أو أراد كلمة أخرى الشيخ خطاب التلوين، لكن الالتفات موجود، وهو هذا الذي ذكره: انتقال من المغيب إلى الحضور أو من الحضور إلى المغيب أو من التكلم إلى المخاطبة، وهذا أسلوب الالتفات له فوائد عظيمة، وتجده في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أن يكون الخطاب أولا مثلا على المتكلم ثم يوجه إلى غيره، سيكون الخطاب للغير، وأيضا كذلك قد يكون الخطاب للحاضر، يكلم الحاضر ثم يجعله غيبة، مثل ما جاء في حديث المسيب بن حزم، فقال كان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان يقولان له عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال فقال: هو على ملة عبد المطلب. أنا كان الكلام خطاب تكلم، فجعله خطاب غيبة: هو على ملة عبد المطلب. وهذا لأجل أن لا يقع في هذا الكلام الخطير، وإن كان لو نقله عنه فالناقل ليس كما كالمنقول عليه، أنا لو نقل كفرا هو ليس بكافر ولا أيضا شيء عليه، لأنه نقل كلاما عن آخر. لكن من باب التنزه عن الكلام الذي فيه خبث أو فيه كذلك أعظم من ذلك مثل الشرك بالله، فلهذا قال هو على ملة عبد المطلب. وهنا أراد الالتفات الذي حصل من المغيب إلى الحضور كما سيبينه رحمه الله. فالله عز وجل قال كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، هذا معنى يكلم الأهل الإيمان، أو يكلم أقصد من يكلمه من هؤلاء سواء كان المنافقين أو غيرهم، وهو خطاب الله عز وجل للناس. فقال كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، هذا خبر يخبر الله عز وجل عنه. ثم وجه الخطاب مرة أخرى قال فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فانظر إلى هذا الأسلوب العظيم، فأحيانا يجعله أسلوب معنى حضور، وأحيانا يجعله غيبة حتى يحصل الالتفات بذلك. قال وهذا انتقال من المغيب إلى الحضور كما في قوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. أنا كان في وصف الله عز وجل ويخبرهم الله عز وجل بصفاته العظيمة وبأسمائه، ثم جعل الخطاب لهم فقال إياك نعبد وإياك نستعين. قال ثم حصل الانتقال من الخطاب إلى المغيب في قوله أولئك حبطت أعمالهم، أنا هذا في الغيبة، والآية أكثرها في الحضور، لم يقل لهم أنتم حبطت أعمالكم، وإنما قال أولئك حبطت أعمالهم. وكما في قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، أنا جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، هنا قال حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة. أنا الآن كان الخطاب أولا لخطاب معنى لهذا خطاب للمتكلم، ثم جعله الله عز وجل خطاب للغيبة، أو كان خطاب للحاضر حتى إذا كنتم في الفلك، معنى كأنه يخاطب الله عز وجل الناس جميعا ويخص بهم أناس معينين بهذا الخطاب. ثم جعله غيبة وجرينا بهم بريح طيبة، فجعله للغائب، وجرينا بهم على ضمير الغائب. قال وفرحوا بها، قال وقوله جل وعلا، أنا هنا يذكر الإمام رحمه الله معنى بعض الآيات التي فيها أسلوب الالتفات. قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، أنا كره إليكم ثم قال أولئك، فهذا انتقال من حضور إلى غيبة. قال فإن الضمير في قول أولئك حبطت أعمالهم الأظهر أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأمة، أنا هذا قوله أولئك حبطت أعمالهم ليس المقصود الذين خاضوا من قبلكم، وإنما المقصود أنتم الذين اتبعتموهم وقلدتموهم. قال كقوله فيما بعد لم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، وإن كان الخطاب لمجموع الأمة المبعوث إليهم فلا يكون الالتفات إلا في الموضع الثاني، وهو أيضا كذلك لم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. قال وما قوله فاستمتعوا بخلاقهم، ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله فاستمتعوا بخلاقهم قال بدينهم، ورواية معمر عن الحسن فيها كلام، فقد اضطرب معمر في رواية البصريين. لكن الظاهر كأن هنا في سقط. معمر لم يروي عن الحسن، لعله فيها قتادة أو بينهما قتادة. أنا معمر عن قتادة عن أنس عن الحسن، أحتاج إلى تأكد. قال في قوله فاستمتعوا بخلاقهم، قال بدينهم. قال ويروى ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي عن ابن عباس بنصيبهم من الآخرة في الدنيا، وقال آخرون بنصيبهم من الدنيا. والخلاق هو النصيب كما سيأتي ذكره. قال وقال أهل اللغة الخلاق هو النصيب والحظ، كأنه ما خلق للإنسان أي ما قدر له، كما يقال القسم لما قسم له، والنصيب لما نصب له أي أثبت له. فقوله جل وعلا فاستمتعوا بخلاقهم أي بما أعطاهم الله عز وجل من الأموال ومن الدنيا وغيرهم، وهذا قول ابن عباس بنصيبهم من الآخرة في الدنيا. معنى أن المراد أن أهل الكفر والفساد يستمتعون بما عندهم من النعم التي هي أصلا من أمور الآخرة، يستمتعون بها في الدنيا، يستمتعون بها في الدنيا، سواء كان من الذهب والفضة أو من أيضا كذلك من الخيل والأنعام وغيرها مما ذكره الله عز وجل. وكما قال الله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صحاف الذهب والفضة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا في صحافهما، فإنها لكم في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لكم في لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي نصيبهم هذا استغلوه في الدنيا. فلهذا أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، معنى يتنعم بما في هذه الأمور، وإن كان حرمت عليه أو حرمها الله على المؤمنين، أما الكافر فلا حرمة، أي فلا يحرم شيئا على نفسه لأنه كافر أصلا، فلهذا يستمتع بهذه الأمور. فلهذا لا يجد الإنسان في نفسه المسلم المؤمن لا يجد في نفسه إذا رأى أن الكفار عندهم الأموال وعندهم النعم وعندهم كذا فلا يفعل مثل ما فعلوا، بل ربنا جل وعلا قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. تقلب الذين كفروا أي بالنعم، عندهم نعم كثيرة يتقلبون فيها، فقال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال لنبيه أيضا جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لا تحزن من ذلك ولا أيضا تغتر بما معه من النعم. فلهذا المؤمن لا ينظر إلى ما عند الكفار، وإن كانوا عندهم نعم كثيرة فإن هذا نصيبهم من هذه الآخرة أو من هذه الدنيا. فلهذا قال الله عز وجل فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم بخلاقكم، والواجب عليكم أنكم لا تستمتعون بذلك لأن الله عز وجل حرمه عليكم، فلهذا نهاكم الله عز وجل. فتجد لهذا تجد كما قال المؤلف هنا، ومنه قوله تعالى في الآيات ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما يلبس الحرير من لا خلاق له في الآخرة. أنا هذا جاء في البخاري ومسلم لما لبس شيئا من ديباج ثم أخرجه منه بشدة، فقالوا له يا رسول الله ألا تلبس؟ قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، أي من لا نصيب له في الآخرة. فهذا المراد من هذا، إن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق، نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.